أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الأول من هذه الحاشية على كتاب البر والصلة والآداب من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. كنا قد تقدمنا أيها الإخوة بترجمة الإمام النووي رحمه الله، بحيث أنه أشهر من شرح صحيح مسلم، أشهر من شرح أو من جعل الله عز وجل، يعني هو مش أول من شرحه، إنما هو شرحه صار بركة. والإمام النووي رحمه الله برضو إحنا لما يعني ترجمنا له، لعل الأمر كان في شيء من العجالة، وكنت أظن إن إحنا محتاجين نقف مع الإمام النووي شوية إذا كنا نريد أن نربي بالأسوة، يعني بالقاعدة والأسوة. فالإمام النووي رحمه الله كان من أسباب هذه البركة الزائعة للرجل، من الأسباب الظاهرة التي تناولناها عبادة الرجل وتألهه وتركه للدنيا، أو في الجملة تأدب الرجل. فبارك الله عز وجل له في مصنفاته، بحيث كما قلت هو ليس هو الأوحد وليس هو الأول الذي حش أو شرح كتاب صحيح مسلم، إلا أن شرحه كان بركة، ولفرط تأصيله وتجذره في العلم كل من جاء بعده صار يأخذ منه، بحيث ان انت تشعر ان هو عبارة عن حاشية، كل الذي يأتي عبارة عن يدوبك تعليق على كلام النووي رحمه الله. ثم هذا المجلس الاول، وهو بمثابة التقدمة مقدمة بين يدي كتاب البر والصلة، وهو سؤال لعله يدور في خلدنا جميعا، لماذا اخذنا كتاب الادب وهو المفترض انه في اخر او اواخر صحيح مسلم، يعني في اواخره، لماذا تخيرت كتاب الادب عن غيره؟ هي اسباب عدة، لكن من ابرز هذه الاسباب ان الادب هو مناط الدين، وان الامة اليوم تحتاج الى ادب بقدر زائد جدا عن السلف. ليه؟ لأن أسلافنا كانوا يعرفون قيمة الأدب، إن زي ما تشوف الأدب ده مش من أنت تبقى مؤدب، ده دين، أصل الدين. السلف كانوا قد عرفوا قضية الأدب وأهميتها في الإسلام، فكان الإنسان منهم يتلقف الجملة من الأدب. إنما في هذا الزمان صرنا لا نعرفه فضلا عن دراسته، ما نعرفش منه إلا يدوبك كده هواجس فقط. يعني يمكن مما عرض لي البعض الإخوة النهاردة أرسل رسالة في الجو يعني المتقلب كما ترون، يقول هل من كلمة تعظنا بها في هذا الابتلاء؟ أو ده من نقص الأدب. شفت الفرق بقى بين الظواهر علامات الربوبية أو دلائل الربوبية إذا في زماننا وفي زمان السلف، وبيعده بلاء. انما لما وقف عبد الملك الوليد بن عبد الملك بجوار عمر بن عبد العزيز، فنظر عمر بن عبد العزيز وأمطرت السماء وأرعدت وأبرقت، فالناس خافوا جدا من شدة الرعد، صوت الرعد، فالناس خافوا جدا، حتى صار الرجل يوصي إلى صاحبه، المطر نزل بشدة، فقال ده هيبقى سيل هيجرفنا هنموت. والناس في هذا الوجل، التفت الوليد فوجد عمر يبتسم، فقال وفي مثل هذا الموضع وتبتسم تضحك دلوقتي؟ فقال يا أمير المؤمنين هذه رحمته فكيف بغضبه. الناس احنا كناس عندنا نيل والكلام ده انت مش شاعر يعني مطر، انما الناس في الاماكن الاخرى بيعملوا فرح لما ينزل المطر، بالنسبة له حياة، هم اللي يقدروا الايات التي تتحدث عن المطر في القرآن، هم دول اللي يقدروها. فعمر بن عبد العزيز بيقول له ده في ناس بتفرح بالكلام ده هذه رحمة منه ان يمطر السماء فكيف بغضبه. ان النظر يكون موجه الى الله عز وجل بحسن الظن بالادب، احنا ما نعمل ايه، قول لنا كلمة في الجو الصائف ده. فطبعا قلت له ان من عد ابتلاء تأديب حبيبه له، من عد تأديب حبيبه له من جملة البلاء فانه لا يعرف المحبة، لا يعرف المحبة. فده شيء من الادب مع الله عز وجل محتاجين ان احنا نتعلمه. هو ده وقود الدين. فلما كان الادب بهذه الأهمية، علشان كده يعني قدمت به عن بقية صحيح مسلم. طبعا صحيح مسلم يعني هنبدأ فيه بإيه؟ نبدأ مثلا بباب الإيمان، العقيدة منتشرة في الشرح، مش كده؟ لا، ما بين مفرد ومسلم هي القضية عندنا، مش قضية أن تحفظ متنا فقط، إنما هي قضية أن يبلورك هذا المتن، أن العلم يؤثر فيك. وكثيرا أنا أذكر هذا الكلام لنفسي ولإخواني، لما يقول الحسن البصري كان الرجل لا يلبث أن يتعلم من العلم شيء حتى يظهر هذا في سمته ودله وهيئته، يتغير وجهه، يتغير كلامه، يتغير ملبسه، يتغير مشيه، يتغير علاقته بالناس، تتغير، يحصل فيه تغير. عشان كده حصلت بلورة للأمة دي لما كان لما أسلموا وشموا عبق الإسلام، حصل بقت حاجة تانية خالص. مش كده كسرى قال المغيرة بن زرارة كده، قال له أنتم كنتم بالأمس القريب ما علمنا أمة أفسد ذات بين منكم، ده أنتوا كنتوا بتقتلوا بعض، فيش منكم رحم، وطعامكم مهين، كنتم تأكلون الثعابين والجعلان، وكان الرجل يقتل أخاه على حفنة من دراهم. فقال له المغيرة هذا أيها الأمير ما تعرف وما خفي عنك أكثر، نحن كنا أسوأ من كده، لا تعرفوش يعني. طب إيه اللي غيركم؟ المعادلة فقط انه قال له ايه، جاء خرج منا نبي نعرفه ولن نكذبه فكذبناه وحاربناه وكانت الحرب سجال، الكلام المشهور المعروف. فالمعادلة ان بس الدين هو اللي غيرنا بقى، خلانا بالشكل ده، بعد ان كان الرجل منا اعرابيا يبول على عقبه كما يقولون، صار سيدا اميرا مطاعا له في الادب باع، حتى سيوفهم كانت مؤدبة. لعل ده هو يكون أقوى الأسباب في تخير هذا الكتاب، وإن كان في آخر صحيح مسلم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارجه في حد الأدب، قال أبو إسماعيل الهروي في المنازل، وقول أبو إسماعيل الهروي أيده ابن القيم جدا، قال ده أحسن مقيل، أحسن مقيل في حد الأدب هو ده. الحد يا أخواني عن التعريف، حد الشيء يعني تعريفه. عشان كده لما تقرا بعض كتب المصطلح القديمه تلاقي كاتب لك كده حد الصحيح، حد الصحيح يعني ايه؟ يعني تعريف الحديث الصحيح يعني. وكذلك تجده في كتب الاصول. حد الادب، قال ابو اسماعيل الهروي الادب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفه ضرر العدوان. شوف الأمة دي في كل أمر تجد فيها طرفي نقيض، والإنسان بيتطرف حينما يبدأ، حينما يضطرب عنده الخوف والاتباع، يخاف زيادة يوم يعمل حاجات جديدة ما فيهاش اتباع، فإذا اضطرب عنده أو لا يتبع فيخترع دينا جديدا ابتداء. فهو حفظ الأمر ما بين الإين ما بين الجفاء ما بين الغلو والجفاء، جزاك الله خير، حفظ الأمر الحد ما بين أن الإنسان يبقى عارف، يبقى عارف موضع الغلو إيه وموضع الجفاء إيه، يعرف الوسطية، الوسطية الحقة اللي هي بيلهج بها ناس كثر دلوقتي، ومع ذلك هي مش وسطية ولا حاجة، ده اللي بيقوله ده عبارة عن تفريط في الدين. بعض الناس اللي بيتكلم عن الوسطية ويقول لك الوسطية دائما ويعمل منها برنامج ولا بتاع الوسطية الوسطية، ولما يجي يتكلم عن الوسطية تفاجأ مثلا جايب راجل صوفي فيجعله عمدة على المتصوفة، يقول له انت بيقولوا ان انتوا تدينون الله بالإحياء فقط، إحياء علوم الدين الغزالي، والغزالي له كلام سقطات في التوحيد، ده صحيح؟ قال لا مش صحيح. قال له شفت؟ قال لك مش صحيح. فيقرر عند الناس ان دول مش هم مش متصوفة على حاجة، زي بالظبط قضيتنا مع الشيعة اللي عايز يريح دماغه، زي بعضهم يقول لك انت النهاردة انا المراجع الثمانية بتوع الشيعة ما لا يقولوا ان القرآن محرف، لا يسبوا عائشة رضي الله، ده الكلام ده جه منين؟ من انه هو بيقول لك انت في التليفون، ولا هذا امر ينبغي ان يعلن؟ لما ابو الحسن الاشعري رحمه الله ترك مذهب بزمه زوج امه اللي هو كان ايه ابو علي الجبائي شيخ المعتزلة، فهو نظره مناظرة كده، وبعدين لما علم ان المذهب فاسد راح طالع داخل الجامع، ما يعني ده جوز امي يعني، وبعدين جوز امه اللي رباه، ابو الحسن الاشعري ده كان ربيبه، ومع ذلك صعد على وابو الحسن الاشعري ده راجل مؤدب يعني، صعد على المنبر وقال اما اني اخلع مذهب ابي علي كما انزع هذه العباءة. ده اللي المفروض ان الذين تابوا واصلحوا ايه وبيانوا، انما لما اكلمك في التليفون انت عارف ان من اصولهم التقية او التقية، هيكلمني اقول له ابدا والله ولا عمري قلت ولا ابدا هقول. فيشيع هذا الكلام احيانا بقى بتحس ان الانسان عايز يريح نفسه في هذه الامور، فده مش هو ده المعني. الوسطية المعنية هي وسطية الخبرة، مش وسطية حفظ الدليل فقط او معرفة الدليل فقط، انما معرفة الخبرة في الدليل اللي هم بيقولوا مناط الدليل، كيف ينيط المرء الدليل بالواقع، ينيط يعني يشبكه بالواقع. العلماء الاصول دايما يتكلموا كده، يقول لك ايه تحقيق المناط، المناط وتحقيق المناط اللي هو ايه، هل الدليل ده فعلا ملتصق، هل فعلا الحكم ده بيحرم الامر ده اللي عندنا في الوقت ده هو، ولا يبقى اذا بينهم ايه، بينهم علاقة. العلاقة دي اللي بيجيبها محتاجة العلم، محتاجة الخبرة، عشان كده احنا لازلنا بنغلط كل شوية، تسير الدعوة سيرا حسيسا وبعدين حصل لها خبطة بسبب الاخطاء، ان احنا مش عارفين هذه الخبرة، هذه المناطات. عشان كده كأنه يريد ان يقول اذا اردت ان تحقق الادب في دينك اللي هو الوسطية في دينك يعني، فعليك بشيخ مدرة، لازم هو ده اللي يرشدك. فالأدب هو حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان، ان احنا واحنا بنعامل ربنا يا اخوانا لا نعامله من باب دون اخر، ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وكم من غفر لانسان وعمل لانسان، وتبقى انت ماشي بالشكل ده انك لن تعاقب. انتوا عارفين يا اخوانا ايه اللي شيب شعر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود لما قال شيبتني هود واخواته، الحديث ده حسن والإجابة عن اضطرابه مجابة يعني هو مش ضعيف. وإيه في رواية أنه قيل فما شيبك منها يا رسول الله، المعلوم سورة هود ده أكيد إيه خواتيم سورة هود الكلام عن النار، قال قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أهو ده الحق الأدب، فاستقم كما أمرت ولا تجفو ولا تغلو، لا تزود في الموضوع قوي ولا طبعا انت عشان تبقى في النص قوي كده، ده خلى قلب رسول الله يضطرب عليه الصلاه والسلام فشاب شعره، لحسن يكون عنده غلو. عشان كده برضو بنقول ان معرفه خطا الشيخ الواحد يقول لك، او معرفه خطا الائمه يقول لك هذا والقول الراجح، بنقول احنا كتير قوي من نفسنا كده، او انت شايف كده والقول الراجح في المساله دي، مش سهله الموضوع ده، ما هوش سهل. وكلمة القول الراجح دي كلمة أكاد أجزم أنها بقت كلمة محدثة مش كلمة قديمة، ترى عند السلفيين بسيطة يعني مش بالغزارة دي، مش بالغزارة دي، وتعاملهم في الأقوال كان لفرط الأدب أيضا. الشاهد قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أدبوهم وعلموهم. فكان الأدب أمر مطلوب مطلوب شرعا. يقول عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكما كان بعض السلف يقول لولده: يا بني ليكن أدبك بالنسبة لعلمك كالملح بالنسبة للطعام، أو ليكن علمك بالنسبة لأدبك كالملح بالنسبة للطعام. تعمل حلة أكل قد كده وتحط لها قد إيه ملح؟ معلقتين ملح. فإذا كان العلم عندك هيبقى ربع كيلو، يبقى 20-30-40 كيلو أدب، عشان شوية العلم الصغيرين دول ينفعوا معك يزدهروا معك. عشان كده علم السلف عمل إيه؟ نور. لكن علمنا مش كده، أو علم كثير منا يعني، طبعا الحمد لله الخير موجود في الأمة، لكن يعني علمنا برضو مش زيهم كده، مش الفتح بتاعهم. ليه؟ لأنه لم يتحلى بهذا الأدب. يقول، وطبعا عبد الله بن المبارك كان من الناس اللي بتتلقف، وده كان سمة في السلف يعني الحقيقة، أنهم يتلقفون الأدب. فأخبر يوما أن حماد سئل عن حديث وهو يمشي فقال: لا أحدث وأنا أمشي. يعني أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا أخوانا التكات دي؟ احنا بقى عايزين الإخوة طلبة الفقه الآن يقولوا لنا حرامه ده ولا مباح؟ ان انا وانا ماشي احدثك بالحديث، هي حاجه دي مفيش حاجه خالص. لكن الادب ده عباره عن شفافيه في معاملته. يعني لما الامام مالك مثلا يقول له ايه، يقول له يتركوا الباب، فالجاريه تقول من؟ يقول طلبه يعني، فتقول له، يقول لا سليهم الراي او الحديث، اطلع اسمع الموطأ ولا عايزين فقه. وده برضه يقول لك ان ايه، ان الفقه غير الحديث. فقالت له: لا، ده الفقه، ده يريدون الايه، الحديث. فإذا قالت له الحديث اغتسل. هات لي بقى أمر في القرآن بيقول الكلام ده، في أمر عام طبعا، شبارك ابن الناس مش مبتدع، لكن أمر بيقول إن إذا أردت أن تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استحم، يغتسل، وبعدين يسرح شعره ويدهن ويسرح لحيته ويحط زيت وكريم وحاجات زي كده، ويلبس أفضل الثياب، ويمكث في مكان مرتفع، ولا يسمح لأحد أن يتكلم معه. الشاهد يعني الكلام ده كله بيعمله أنس مالك ابن أنس. لا مش مطلوب يعني، لو ما عملوش مش هيأثى، مغيره ما كانش بيعمله، مش كده ولا لا؟ ولكن هو ده الأدب الشافعي. عشان كده أخوانا بقول إن هو دي القضية، لما يكون في أدب كتير يبلغك بعلم يسير. هل نقدر نقول إنه يستوي الناس عند الله عز وجل اللي عمل كده مع حديث النبي لما سعيد بن المسيب وهو نايم تعبان وبعدين وكذا، فيقول أجلسوني، فيسأل في ذلك فيقول: إني أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتلوه وأنا نائم أو أنا مضطجع. ما ينفعش. هل يستوي ده ومن تلاه هو مضطجع؟ ما يقدرش يقول آه. من حيث الاسم وغيره لا، ما فيش اسم، لكن من حيث البر لا، في فرق. ده له شأنه. الأدب يطيرك إلى الله عز وجل، يقطع عليك الطريق، تنطلق إليه سبحانه وتعالى بمثل هذه الأشياء التكات الاعتقادية. زي ما قلت لك كده، لما تلاقي الجو كده بيقلب وبيعمل وبتاع، اللهم لك الحمد، تذكرنا بك. الواحد في غفلة فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يذكرك، تقوم زعبيب، تروح إيه، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك. كده أول ما تلاقي الدنيا تهزك كده، بحسن ظنك وأدبك معه تقول: الحمد لله الذي ذكرنا به، فإذا أمطرت السماء الحمد لله الذي أغاثنا. فبقت جملة الحادثة اللي حصلت تدلك على الله، بخلاف بقى غيرك من يتأفف أو على الأقل يسكت. هتبقى أنت زيه؟ مش ممكن. هيبقوا زي بعض المثالين دول أبدا، لا يمكن يكونوا زي بعض أبدا. يقول سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يأتي الحديث تأدب وتعبلك ب20 سنة. إن جاءوا يعلموه تعبد ربنا إزاي، زي ما هيأتي كده في بعض الأثار، هتشوف إزاي ما كانش بيفرد رجليه في المحراب. ده الأدب بقى. يقول يوسف ابن الحسين, ودي برضو قضية ألاحظها في الإخوة, يقول لك أنا عايز أطلب العلم أعمل إيه؟ تقول له احفظ القرآن, أحس إن وشه تعوج كده مش عاجبه. وأنت الراجل بيقول لأحمد بن أبي الحوارة, قال له أنا أريد أن أتعبد معك, وأحمد بن أبي الحوارة ده يحز أبو سلمة الداراني وزوجه رابعة الشامية اللي كان له, فبتقول له يعني بيقول له يعني أنا أريد أن أتعبد معك وكده, فقال له هل تحفظ القرآن؟ قال لا, قال مريد يزحب حب الله عز وجل ولما يحفظ كلامه. وعادنا بتحب ربنا سبحانه وتعالى عايز فعلا توصل له, هذا انت مش حافظ كلامه, مش عارف هو قال ايه ونهى عن ايه وامر بايه ومش حافظه عن ظهر قلبك فضلا عن دراسته. شفت خالد بن الوليد يا اخواننا في اخر زمانه قال ايه؟ قعد على المصحف كده وفتحه وزعل قوي وربما بكى, ثم قال اني اعتذر اليك, شغلني كثرة الجهاد عنك. ما يعني ده عمل صالح وزعلان, كنت المفروض اقعد طول عمري. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما تركت المصحف, كان هو يبقى اولا واخرا المصحف. مع ان ده مش معناه انه يترك العلم, لان اللي فهمه فضل المصحف ايه؟ طلبوا العلم. لكن كاني دي مخضط, دي الكلام ده اخوانا لما تلاقي واحد في اخر حياته قاله كده ما تمسك فيها بايدك واسنانك, تعض عليها بالناجز. ليه؟ لان دي مخضط علم ابن تيميه, هو ده ابن تيميه البحر الذي لا ساحل له. دي ده خلاصة الموضوع. فلما يبقى طالب العلم المكتبة قد كده والمصحف مقطوع, المكتبة والمصحف مقطع ومهمل في المكتبة, ده نفع المكتبة ولا نفع القراءة؟ عشان كده كانوا بيعلموهم ياخد الطفل وصغير, تعالى يا ابني انت تقعد تقرأ قرآن, تقعد ازاي تتعلم انك تقعد جلسة واحدة تخلص عشر. انا مستعجب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم رب عثمان ان يقف وقفة واحدة يختم القرآن كله, ربه ازاي كده؟ تعرف تعملها انت دي ركعة واحدة تخلص القرآن كله؟ وكان يفعل ذلك. ابن كثير بيقول ده امر متواتر عنه, مش يعني مش كده مرة ولا طفرة, ده على طول كان بيعمل كده. والاثار والطرق هذا الاثر عظيمة وكثيرة جدا. فاحنا محتاجين يا اخوانا يعني الخلاصة في كلام الادب ده اللي انا عايز اقوله قبل ما نسترسل, يعني ان احنا محتاجين بس صياغة. انا مش بعقدك يعني, انا اقول لك ده مفيش, احنا بس عايزين ايه حته ايه عارف اعاده الصياغه, يعني تحس ان الطريق انت ماشي صح بس مغبش, يعني عندك قابليه جامده قوي انك تنحرف. احنا بقى عايزين نصوغ السير ده من جديد, نمشي نبص رجلينا بس عشان نصوغ المشي ده من جديد عشان نمشي بقى عدل, يبقى عندنا قابليه ان احنا نروح ضعيف مش قوي بس, وكلهم بتوفيق الله عز وجل. يقول يوسف بن الحسين بالأدب يفهم العلم, وبالعلم يصح العمل, وبالعمل تنال الحكمة, وبالحكمة يقام الزهد, وبالزهد تترك الدنيا, وبترك الدنيا يرغب في الآخرة, والرغبة في الآخرة تنال بها الرتبة عند الله عز وجل. كأن أصل الموضوع إيه؟ في الأدب. الرغبة في الآخرة تنال بها الرتبة عند الله عز وجل. هو الهوى ده من الدنيا ولا من الآخرة؟ من الدنيا. فلو رغب إنسان في الدنيا ونزح بقلبه إلى الآخرة يفرط في هواه, يسيب بقى كلمة, شوف بيقول إيه, بيقول كم من كلمة تركتها لأجل حديث بلال بن سعد, إن الرجل لا يعمل لا يقول الكلمة من سخط الله ولا يلقي لها بالا فيهو بها. قال ده في كلام كتير قوي سكت ما بقيتش اقوله عشان خاطر على الحديث ده اللي انا تعلمته. علشان كده كان عبد الله بن مسعود ينظر الى التابعين ويقول لهم ايه, ويقول لهم والله لانتم اكثر عملا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن لستم بافضل منهم لانهم كانوا ارغب في الاخره منكم. كان عنده شوق الى الاخره اكثر منك. كنت ما النهارده خطر في بالي كده ان الصحابه ازاي كانوا بيجاهدوا, وازاي ان الواحد فيهم كان بيعرض نفسه للموت, مش بيعرض ده كان بيتمنى يموت. عارف يعني بيتمنى؟ انتوا عارفين يا اخوان لما حصل الزلزال بتاع كام 90 ده, العالم مشي وسابوا سببوا وامه وسابوا كلنا يعني كده, والنزل يجري تهيب الموت. شوف سعد بن معاذ رضي الله عنه 36 سنة. يعني شاب النهاردة لسه ما اتجوزش 36 سنة ده، وسيد قومه ويستضيف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميمون النقيبة ويوسف وبنو عبد الأشهر ساعدوا بسعادته وبإسلامه لأنه كان سبب في إسلامهم جميعا، ويخرج يوم الأحزاب بدرع حاسر لابس درع قط كده، فتقول له أمه هل ظاهرت في درع سابغ يعني أحسن تموت، فيقول لبث قليلا يدرك الهيجة حمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل، أول ما يجي الأجل بس ياريت ونموت. 36 سنة تعالى. وبعدين على فكرة ده مش أسلم وعنده 12 سنة لحد 36 سنة، ده أسلم وعنده 30 سنة، قعد 6 سنين بس أو 32 سنة. تخيل بقى في حصيلة 6 سنين بس ده اتعلم ايه وازاي وصل لكده. هي دي قضية صياغة الصياغة عشان في النهاية تبقى أرغب في الآخرة، ما يبقاش الموضوع كلام. يعني من الإنسان اللي مما يكتشفون الإنسان أن بص تلاقيه يعلم أنه عاصي، يعني ممكن يقعد معك في قاعدة يشتكي لك أن أنا عاصي ويقعد معك في نفس القاعدة يتفزك، لما هو ده مش شكل العاصي، ده شكل العاصي ده أنه بيتكسر رقبته، مش هي دي هيئة التائب وهيئة المعترف بمعصيتي. فبص تلاقيه ماشي مكسور، في داخله حزن، في داخله كسرة. إذا ذكرته بشيء مما عند الله هيجت فؤاده، مش كده ولا لا؟ وإلا ما أنت بتضحك على نفسك. يقول أبو عثمان النهدي: إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب، وده من أمارات المحبة أيضا. إذا أحب العبد ربه، عشان زي ما قلنا كده ان احنا مشيش بقى بالايه بين الغلو والجفاء، يعني تعلم ان الله عز وجل هو الغفور الرحيم الرؤوف التواب، وتعلم برضو انه ايه بطشه اكيد شديد يد تبلغ لعنته السابعة من الولد، فتتكلم عدل وتمشي عدل، والراجل كلمة بس كلمة واحدة. انت عارفين خطورة الحديث ده يا اخوانا، لو وعيناه من جملة فيه حديث كده مرعبة، يعني الواحد نفسه كده نفسه يعمل كده ايه يعني دروس كده ولا حاجه بعنوان احاديث مرعبه. في مجموعه احاديث كده مرعبه، من الاحاديث دي الراجل اللي اثنين تأخايا في الله عز وجل وكده، وبعدين واحد بيعمل بمعصيه الله والتاني بيعمل بطاعه الله، وكان صاحب الطاعه يأمره دائما بالكف على المعصيه فلا يأتمر حتى اضجره يوما، فقال له: هل بعثك الله اليك عني، هل بعثك الله علي وكيلا، وانت مالك اعصي ولا معصيش؟ قال له: والله لا يغفر الله لك. شو بيطيع بقى له قد ايه؟ وقع في الوعد: والله لا يغفر الله لك. حصل له ايه؟ فاوحى الله الى نبي هذا الزمان: قل لصاحبك يستأنف العمل. عارف يعني يستأنف العمل؟ يعني عمله كله ضاع. شفت ممكن ان حبوط العمل سهل ازاي؟ ممكن يضيع لك عملك كله في لحظه في كلمه. طبعا ده عشان نحسن الظن في الله عز وجل، برضو نحسن اعتقادنا في الله، ان الراجل ده لما تتأمله هو بينصح صاحبه وقعد يقول له كف عن المعصية، شايف نفسه، فده مرض دفين. فكانت هي دي جملة بقى كبر على كبر على كبر على كبر، وصل لمرحلة الدمار، فراح قايل له الكلمة دي، فعقبه الله العقوبة ايه؟ اخذ بالاول والاخر. يعني ظنش ان هو اول مرة قال الكلمة دي ربنا عمل فيه العملة السودة دي، لا ابدا، انما كان عنده مرض في نفسه. لكن في الجمله كانت ايه؟ كانت كلمه ولا مش كانت كلمه؟ كانت كلمه، وسقط بها هذه السقطه. ففي الحقيقه العلم هو الادب. يقول ذنون المصري، ذنون المصري رجل من العباد الزهاد، شانه كشان الذين تكلموا في الزهد، فكان ربما حاد شيئا، عشان كده كانوا بيستدركوا عليه كلام، لكن هو في الجملة عابد الإمام. يقول ذنون المصري: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء، يفضل واقف. برضو الآية اللي كنا بننبه عليها في الإخوان في رمضان، الآية دي برضو من الآيات المرعبة، برضو يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. خذ بالك كده من الآية دي، البرق ده بينور قد إيه؟ يعني أنت واقف كده في حتة ظلمة خالص كحل، وبعدين راح ضرب في السماء لقيت ضوء، جيت تمشي رجليك الاتنين وجيت بترفع رجل كده عمل إيه؟ وإذا أظلم عليهم قاموا، رجع رجلي مرة تانية. يبقى في الحقيقة هو بيمشي، هو البرق اصلا دي ده هي دوبك لمحه كده ويرجع. يبقى هو يجي يرفع رجله عشان يمشي يعمل ايه؟ يرجع ما فهمت. اهو ده مرض الوهم اللي احنا متوهمين ان الراجل ده في الحقيقه بيمشيش، بس هو عامل جري في المكان كده، يعني قاعد ايه يرفع رجله ونزل رجله يرفع رجله ونزل رجله، فعرق فعرق. شوف انا مجتهد ازاي في السير الى الله وهو بيمشيش اصلا. وبدا لهم من الله ما لا، اهو ده بيتبين لو في النهايه ان ما كنتش بتمشي ولا حاجه. فمن الاشياء اللي تخلي الواحد يمشي في المكان ما يقطعش مسافات سوء الادب. يقول الجنيد: العبوديه ملازمه الادب والطغيان سوء الادب. يقول ابن مبارك: ادب الخدمه اعز من الخدمه. كلام بقى بتاع شيخ الاسلام ده، كلام تيجي اشوف الكلمه دي زي ما هقول كده جاب من الاخر. ادب الخدمه، زمان كان في صنايع كده كنا نشتغل معاك كان يقول لك ايه ضبط الشغل اهم من الشغل، بس ده متداول على الصنايع كده يقول لك كده، وفعلا الكلام ده صحيح. ما يعملش حاجه بايده بس يقف يقول لك دي تبقى كده ودي تتحط كده ودي دي شغلانه دي. ضبط الشغل هنصلي ازاي؟ عشان كده كان بيقول لك ان استقامه القلب تتكئ على معنيين، اي انك تأتمر بامر الله عز وجل فلا تقدم على امره شيئا قط، اللي هو جوهر المحبة عشان يستقيم القلب. انتوا فاكرين ما عرفش كنتوا حاضرين درس التوحيد ولا لا، المعادلة بتاعت العبودية عشان اوصل للعبودية اعمل ايه؟ من تحت كده استقامة القلب. استقامة القلب تفرز حياة يا ده حوضة مش كتاعت ما انه بتسمعش ليه؟ استقامة القلب تفرز حياة، الحياة يفرز عبودية. طب نجيب استقامة ازاي؟ الاستقامة القلب بشيئين: الحب العميق الذي يجعلك لا تقدم على أمر الله شيئا البتة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، لا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الإمام القرطبي بيقول دي نزلت في اثنين من أصحاب صلى الله عليه وسلم. أنا ما قلتلكش سمع، أنا بسمع. أنا واحد شغال حداد وواحد شغال تاجر، اهي دي الشفافيه. احنا بنتكلم في الادب. لو ان محل جنب الجامع هنا اهوت واذن للصلاه ودخلت على اقامه الصلاه مش تبقى صلاه صحيحه؟ طب لو دخلت على اخر، طب لو فاتتك الجماعه الاولى كلها هي مش شغاله ولا ايه؟ طب لو فاتتك الجماعه كلها مش لسه قدامنا وقت ولا ما قدامناش؟ مش قدامنا وقت يا اخوة؟ قدامنا وقت. لكن بقى موجب الادب، موجب الادب ايه بقى؟ هو ده، ان الصحابي ده بيعمل ايه؟ حداد يمسك المطرة ويحط الحديد كده يرفع المطرة، بيقول اذا كانت المطرة الفوق فسمع الله اكبر القاها خلف ظهره وامر حصل. فاذا نزل بها على الحديد فسمع الله اكبر تركها مكانها وقام يصلي. اخوه تاجر يمسك الميزان اللي كان بتمسك باليد الاباني ده، يمسكه ويرفعه ويوزن الحاجة، إذا كان الميزان على الرف أذن للصلاة يسيبه ويمشي، وإذا كان الميزان في إيده وحط الخضار بتاع الناس بيوزن لهم وأذن للصلاة يحطه على الأرض ويمشي ويسيب البيع والشراء خالص. ده صلاته صحيحة وده صلاته صحيحة، بس فرق بين ده وبين ده ولا لأ؟ إن ربنا يطلع على قلبك فيرى له في قلبك قدر. سيدنا موسى تزلف إلى الله عز وجل، تحبب إلى الله، تقرب إلى الله بإيه؟ وهو نبي. وخد بالك ان الانبياء دول اعلم الناس بالله لا سيما ده اولو العزم والذين عالجوا الناس في دعوه الله عز وجل. يعني لازم تفهم كلامه، قال له ايه؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئي على اثري قمت بامري، جبتهم يعني، بس انا عملت حاجه بقى زياده الادب وعجلت، وعجلت اليك ربي لترضى. خدتها جاري مع انه مش مامور انه ياخدها جاري، مش كده ولا لا؟ بس كان وافد القوم، وافد الناس. ادب الخدمه من الخدمه، زي ما بيقول كده بقى قضيه ان انت لما تيجي تصلي ركعتين ولا صلي ركعتين، بتصلي لو انت جنب بعض، فانت استعملت ادب فحبت ركعتين، ولا صليت ركعتين استعملت الفقه المجرد الاركان والشروط، فصليت ركعتين اسقطت عن العصر، اسقطت عن العشاء. انما شتان ما بين عشائك وعشائي، مش كده ولا لا؟ ف فرق واحد في مستوى ايه. عشان كده كنا بنقول للاخوه في الهدايه نتمنى ركعتين ركعتي خبات. خباب اللي اردت قطعوه قطعوا نصه. المؤرخون بيقولوا كده فضلوا قطعوا حته حته لحد ما قطعوا قرابه نص جسمه وهو واقف على حيله كده ولا في حاجه خالص. وبعدين في النهايه نظر اليهم كمان وبيدعى عليهم ولسه كمان بيدوحر يعني. الله ازاي حصل كده؟ قال لهم بس سيبوني اصلي ركعتين بس دعوني حتى اتوضا واصلي ركعتين. الركعتين دول ركعتين جريج العابد. ضحك وقال اصابتني دعوه امي واحده واقفه بتبتليه. انتوا متخيلين الموضوع ده بسيط؟ ده النبي حكاه عشان تتعجب. اسرائيل او لعابد من عباد بني اسرائيل ان واحده ست واقفه لك على الباب بتقول لك زنا عم الشيخ زاني ولا ابنه ولا في بقى ان دي او ولا الكلام بتاع ده هنجيب هنثبت لهم ازاي دلوقتي. فكان الركعتين هو ركعتين بس. الراجل كان في راجل اسمه جرجه ابن بوذيها. الراجل ده كان فارسي وتنصر والتحق بجيش الرومان. كان قائد فارسي بقى قائد روماني. قابله خالد في وقعه اليرموك يكر ويفر وخالد يكسب يكر. الراجل قال ده بيكسب ازاي ده؟ فخرج مشي بره الصف كده وقف في نص الصفين وقال ليبرز الي خالد بن الوليد. فخرج خالد حتى اختلفت اعناق فرسيهما قربوا من بعض قوي كده. ثم قال له يا خالد هل انزل الله على نبيكم سيفا فانت تقاتل به فلا تهزم؟ ما هو اللي بيحصل منك ده مش طبيعي. واحنا ناس قاده وفاهمين الحرب تبقى ايه. فقال خالد لا وانما كان وحكى له القصه بان كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج منا ودعانا واسلمنا ولما اسلمنا قال انت سيف من سيوف الله سلك على المشركين فلا اهزم. من ساعتها ما تهزمتش الحمد لله. فقال له جرجه اذا فعلمني الاسلام. وراح قالب الدرقه بتاعته حطها على كتفه عشان يعني ايه مش هحاربك يعني. راح واخده خالد وراح مدخله قال له اعلمه الشهاده توضى وصلي لك ركعتين. راح متوضي. ودي برضه نكته مهمه ان لما حد يجي يقول لك انا عايز اسلم ما تروحش تقول استحمى. بعض الفقهاء بيقول اللي يقول كده يرتد عن الاسلام. ليه؟ لانك اخرت اسلام واحد. لما يقول لك انا عايز اسلم قول له قول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وبعدين خش استحمى بقى. ان شئت يعني انه مستحب في حق الناس. فراح واخده وراح مخلاه شاهد وراح مصلي ركعتين. ركعتين كفلا للرجل شهاده في سبيل الله. تخيل؟ ركعتين بس. بس خالد علمه يصليها برضه مساله الشيخ. ما هو ده برضه مما نفتقده. المساجد اللي اختزلناها بنصلي الفرض ونقفل ونمشي. فين الاخوه الممتهنين للعباده اللي قاعد في المسجد عابد بس اخش ابص في سحنته كده يعرفني الطريق الى الله وانا ببص في وشه بس. لما خالد اللي علمه يصلي خالد بن الوليد بيقول يا حبذا ليله شاتيه بعيد ما بين طرفيها اصليها لله عز وجل جميعا ثم اصبح فاقاتل القوم فاهزمه. عايز اقيم الليل كله في المطره. ركعتين ركعتين بقى صاحب الادب. طب ركعتين بتوع غير ركعتين اي حد. دول اللي يبلغ بهم المنزل. فكنت بقول لك معادله العبوديه قلنا ايه اصلها قلب مستقيم. القلب المستقيم ده عشان تحفظها كده المعادلة دي. القلب المستقيم ده الأصل وقلب مستقيم حياة عبودية. القلب المستقيم ده ليه دعامتين عشان يطلع يبقى قلب مستقيم. أن تحب الله عز وجل حبا يجعلك لا تقدم على أمره أحدا. زي ما قلنا كده بيقدم لصلاة بيرمي المطرقة ويطلع يجري. الشيء الثاني أن تعتني بأمر الله تعظمه. العناية غير الـ 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 غير الـ أنك أنت تقوم بالأمر. اسقاط الصلاه عنك والكلام ده دي مساله. انما العنايه بالامر بقى ان العلماء بيسموه من شروط العمل الصالح يقول لك اللي هي الاخلاص والنصيحه وبعدين يقولوا الاتباع. النصيحه تجويد العمل. انك تقعد انك تركع ركوع كده يرضي الله في قمه الذل. تسجد سجود فيه الاثنين دول مع بعض يعملوا ايه؟ يفرزوا استقامه يخلي القلب مستقيم. اذا استقام القلب افرز حياء. ايه هو الحياء بقى؟ معالم الحياء ايه هي؟ ان يشهد العبد معصيته ومنة الله عليه. النعمة يعني. يبقى ماشي بين المشهدين دول يشوف ان ربنا سبحانه وتعالى كم انعم عليك وانت طلعت ندل وبعد تعصيه برضه. فهو ده اللي بيكسر. عشان كده بقول لك لما انا بعمل معصية وافضل قاعد جنبك واقول لك وقال ويقول لابو حنيفة ده الواحد يكسف ليه ما ينطقش حتى لو عنده مسألة يفضل ساكت مكسوف مستحي او ده شايف معصيته وشايف نعمة الله علينا برضه تسيبني واقف لأبويا قال له ما تكونش تكال قال له ايه قال له اهبطوا من يا جماعة برا مرة واحدة بس كلمة ده هي هو الذنب ده بقى حد يعرف ان سيدنا ادم عمل حاجة تاني هو ده بس كان قال له اطلع بر فلما يمهلني ده الحمد لله فيثير ذلك عندك الايه الانكسار يبقى هو ده الحياة اذا جاءت الحياة بقى اذا جاء عندك الحياة يفرز عبودية ايه العبودية النظر الى اللي هو غاية الحب يأتي بالنظر الى نعمة الله عز وجل كل ما تشوف نعمه عليك تحبه مش كده ولا لا يعني انا دلوقتي لو عايز امثل العلاقة اللي بينه وبينك بعمل ايه بهديك مش كده ولا مش نبي قال كده تهيز تحبه هيحصل حب على طول اذا حصل هدايا حتى ولو بالشيء اليسير هيحصل مواد والانكسار يديك ذل فتلاقي نفسك مش متكبر على امري لما يجيلك امر تقول مش معقول يا اخي يكون لا 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 ممكن يكون حتى في النقد النهاردة بتلاقي النقد اللازع فلان ليس على السنة وعلى البدعة ده كلام كبير قوي بيتقال كده ليه لان قلبه نفسه مش مستحي عارف المستحي ده تلاقي بيكمل يعني تقرأ للذهبي في السير عن امام كان في واحد بيكفله فالراجل ده كان بيديله فلوس كل شهر يعني فالراجل ده حصل له حاجة فمنع له شهر ولا شهرين وبعدين رجع يدي للامام تاني فالامام قال له كلام معناه كده يعني ان انت ريحتني انك ما تديليش فلوس انا كنت باخدها اصلا على مضض يعني فريحتني فالذهبي عايز يستدرك الحته دي فبيقول ايه بيقول كان الاولى ان يقول له بل جزاك الله خير ما كنت تدينا وبدفع واخد بالك بل جزاك الله خير وبعدين تلاقيه لازم يختم ومع ذلك هو امام وله فضائله فرحم الله الجميع تحس ان الذهبي وهو بيتكلم خايف عشان كده هو سطر الكلمه دي اللي هو له ولا بعده اللي بعده يقول زيه انما قبل منه ما حدش قال انه قال ايه قال هذا الفن في ميزان الاعتدال بيقول هذا الفن لا يعمل فيه او لا يشتغل به الا تام العلم تام العلم عشان لما تيجي تتكلم على حد تكش تخاف تقول بقى الكلمه المناسب اللي على قدها بس مش يبقى المساله مسهبه ومقال على الانترنت والمساله المفتوحه يقول انس بن مالك رضي الله عنه الادب في العمل علامه قبول العمل اول ما تفاجئ كده تلاقي نفسك كنت واقف تصلي حاجه تقول لك كده اقف يا جدع انتباه طب ايه الرعناء دي ما تتحركش هيجي معانا هنا اهو بعضهم بيحكي عن بعض السلف بيقول كان واقف يصلي كده فحب يرفع ايده كده راح كده بالتاني تقول انزلي تاني اتحركش مع انه لو اتحرك فيها حاجه انا برضو نزلت عايزك بس تفرق عشان حد يظن ان دي احكام فقهيه الصلاة صحيحة لكن الأدب جزء زائد فإذا رأيت ذلك منك كأن الله وفقك سبحانه وتعالى للإيه؟ لقبول العمل الصالح يقول ابن المبارك من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن أصل هو من الأدب أنك تيجي بدري مش الشعب بيقول كده ما أذن للصلاة منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد وسعيد بن المسيب يقول ما رأيت أقفية هؤلاء ل50 سنة أم بقوا في الصف الأول على طول وما أذن للصلاة منذ كذا وكذا سنة إلا وأنا في المسجد كان وغيره بيقول ما أذن للصلاة إلا وقد تهيأت لها قاعد متوضي ولابس ومظبط لحد ما أول ما يقول الله أكبر ينزعه ده من الاعتناء طب أنت لو قصرت هتيجي تأثر في الحتة دي الأول وتنزل تلحق ال4 ركعات اللي قبل الظهر وبعدين برضو تهونت شوية يوم ياخدك التهاون إنك تعمل إيه تسيب ال4 ركعات اللي قبل الظهر تروح لاطش في الظهر تيجي متأخر وعليك ركعتين قضاء لحد ما تفاجأ تلاقي الصلاة بقت في البيت وممكن يبقى فيه ترك نسأل الله العافية بيقول من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة المعرفة بقى الشيء القلبي ان يبقى واحد قلبه عارف ربنا ابن القيم بيّن المعارف التي يهتدي المرء إليها اللي هي مخطط العلم والعمل قال إن المعارف دي 5 معرفة الله بتوحيد الله بأسمائه وصفاته، أو معرفة الله بتوحيده وأسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق وآفات الطريق، ومعرفة النفس وآفات النفس. دي اللي تعرف ان العلم معك أثمر، ان العلم معك تأدب، ما تعرف ده، دي بقى المعارف. لما الرجل مسك حشيش من الأرض صاحبه أنكر عليه قال ضيعت فيها وقتا. شوف النظرة دي، ضيعت وقت، ألف ربنا بقى مهتم. معارف اللي بنحسب نفسنا عليها برضو، نشوف ايه الـ العلم والعمل عندنا أثمرة ولا ما أثمروش. يقول أبو علي الدقاق: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. جاء الرجل اللي قال والله لا يغفر الله لك، ده اللي أدب ولا لا؟ انت مالك انت؟ أفضل خلق الله على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الموقف ده والله يا أخوانا لو تتصوروا بس كده، في غزوة أحد، السنة مكسورة، السنة السفلى كسر نصها، وده ألم آلم. العلماء بيقولوا كده، حتى الدكاترة بيقولوا كده، بيقولوا ألم العظام يتألم له الجسد كله، وألم الأسنان يتألم له الرأس. طبعا عن الجسد يعني تلاقي بس ده دماغ، تلاقي الواحد درسه وجعه مش كده، حتى ما يجي شاب يقول لك يا غالي ايه وجع الدرس مش كده، لان الوجع بتحس ان هو يبقى الواحد مش عارف هو بيقول ايه ولا فين ولا. فالسنه كسرت والحلقات المغفر دخلت جرح التحتاني هنا عليه الصلاه والسلام، وشج في وجهه، والجرح غائر لدرجه ان سيدنا علي جاب الحصاه، السيده فاطمه حصيره، وسيدنا علي يجيب ميه في الترس يكب ميه الدم يزيد، لحد ما جابوا حصيره حلقوا الكسومات بتاعها حشو بيه الجرح عشان يبطل، جه يقوم على حيله ما قدرش عليه الصلاه والسلام. تبقى حتى ما ايه بقى في الوضع ده، حبيب الله مش قادر يمشي من الضرب اللي ضرب، يبقى كاني بالسماء تتحرك مش كده ولا لا؟ ومع ذلك بس اشترف ان انت بتعامل ملك، ظروف لا تقضي على ظروف، ومواقف واقدام لا تقضي على اقدام. سل النبي دمه من على وجهه، بيمسح دمه كده، وقال كيف يفلح قوم شج وجهه. هؤلاء الجماعة دول هيفلحوا، دول وروني وانا النبي بتاعهم. شوف بقول لك الحالة شديدة في السماء، لكن نزل جبريل على الفور بقوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم، ده مش شغلك انت خالص، حدود ملكية مهما حصل ما تقدرش لك. لو انت في انهي محنة ما تشفع لكش. شوف سيدنا نوح وماشي وفي عز والناس تتريق عليه وركبين السفينة، قال له إن ابني من أهلي وأنا، قال له لا لا ليس من أهلك، وما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. الملك برضو الاستشعار ده مهم، فإذا ما دخلتش عليه بالأدب هيعاقبك لا محالة، لو كنت أنت حتى ابن مين ستعاقب. يقول يحيى بن معاذ الرازي طبيب القلوب هذا، يقول إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك في الهالك. زي بالظبط الراجل اللي قال والله لا يغفر الله لك. يقول ابو علي الدقاق: ترك الادب يوجب الطرد، فمن اساء الادب على البساط رد الى الباب، ومن اساء الادب على الباب رد الى سياسه الدواب. زي بيقول ايه، كلما اضاء لهم مشوا فيها. عشان احنا قضيه الادب مش متعلمين ازاي انك انت تمشي، زي ما كنا قاعدين عند بعض مشايخنا كده، وراح الراجل واخ من الاخوه راح مدد رجليه قال له لم رجلك، وبعد شويه قال انا ما بقولش ان بص الرجل حرام، لكن من الادب انك تصبر نفسك شويه وانت لامم رجلك، صح ولا لا؟ من الادب انك تصبر نفسك شويه وانت حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كعب بن مالك بيكلم واحد في المسجد النبوي بيقول له انا ليه عندك فلوس؟ مالكش عندي، ليه عندك 1000؟ لا 500 بس. فرفع النبي الستر الستارة بتاعت الشباك وقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال حط هكذا. ما تزعلش من المسجد، دي لفتة أدبية، وإلا يعني لو واحد زعق في المسجد يتنازل عن دينه دي فلوس مالها ومال ده، بس كأنها لفتة أدبية أيضا تعاقب عليها. سئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب، فقال التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. ابن القيم بيقول في مقطع كده: وأكثر الناس لا يعرف إلا حقه على الله ولا يعرف حق الله عليه. تلاقي نفسك حاسس كده أنا المفترض أكل وأشرب وأعيش وأبقى في أمن وفي راحة وكده، إنما ممكن لو الدنيا ساعة ما نزلش صلاة الفجر، ولو ابتليت عشان ما صليتش الفجر النهاردة ليه بس وحصل إيه، وتعرف حقك كويس جدا ومع ذلك لا تعرف حق الله عز وجل، وده من قلة الحياء. يقول سهل بن عبد الله التستري: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بإخلاص. كأنه بيشير إلى قضية مغالبة الهوى، لأن فيها مغالبة الهوى، وأنا واقف مش من الهوى مهرش وأنا واقف أصلي، مش ده من الهوى يا أخوانا ولا ده مش من الهوى؟ وأنا واقف أصلي كده عايز أهرش من الهوى، فأنت بتغالبه والله مع أبدا مش عارف أيدي ومكان. ده بيقول لما كان بيخرج من المسجد كان يأخذ إحدى يديه بالأخرى، فبيقول له: وأنت بتعمل كده ليه؟ بتمشي في المسجد وأنت بتصلي ماسك حاطط إيديك فيه؟ فقال: إني أخشى من العجب، وهو ماشي مطوح في إيديه كده يشوف نفسه. فأصل هذا معتمد على إيه؟ على مخالفة الهوى، فهتحس معاها بتعب. يقول بعض السلف: الانبساط بالقول مع الحق ترك للأدب. الانبساط، عارفين لما بنقعد ندعي ساعة ونص ونخلط في الأمر ونفصل في الأمر، العلماء بيقولوا أن الدعاء الذي هو موعظة لا يكون دعاء. يعني أفضل: اللهم إني أعوذ بك من القبر وظلمته، ومن التراب ولهفته، ومن الديدان وعضتها، ومن منكر ونكير وتخويفهم، قطع لجنبينا فيها طوف كويس. لما ده ايه ده؟ لما دخل على ابنه ووجده يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يميني إذا دخلت الجنة، قال: هذا تعدي يا بني، يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. انك تكلم ربنا سبحانه وتعالى لما تكلمه تكلم عدل. ولذلك الواحد بينظر الى كمية البكاء اللي ورا الدعاء دي يقول: ده والله ده تفتح المسجد الاقصى دي مش ده ولا لا، وانا فتحتش حاجة. نعاقب، ولا زي بقول لك كده انت بتعامل ملك، تعاقب مع الله عز وجل. عشان كده تجد ان الائمة والعلماء والعارفون والانبياء وكده كان بيراعي الكلمة اللفظة. شوف القرآن مثلا لما حكى عن سيدنا آدم في القصة اللي حصلت والمعصية والشرب والأكل من الشجرة والكلام ده، قال إيه؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. الله إحنا غلطانين. لا قال بقى: يا رب بس في شهوة. شوف كده لما تشوف الموقف ده هو نفس الموقف، قبليه بشوية كده حصل الشيطان ما يرضيش يسجد، طب اطلع بره. قال له إيه؟ قال: ربي بما أغويني. عشان كده بتلاقي الاخوه، كنت بقول للاخوه كده صحح السؤال ده، ما تبعتش تقول لي ايه، فاش قول لي انا غويت، انا ابتليت بمعصيه النظر الى النساء. وانت بترمي الحمل على الله ولا ايه؟ كانك بتلوم ربنا. قول: انا ببص للنساء عشان انا وحش، عشان انا سيء. فقال: ربنا ظلمنا انفسنا، انا اللي غلطان. قال اهل العلم: كل ذنب جاء عن تواضع، جاء عن شهوه، فيوشك أن يغفر، وكل ذنب جاء عن كبر يوشك أن لا يغفر. قال: لا يغفر ليه؟ لأن صاحبه مش هيتوب. عشان كده في بعض الآثار، وإن كان يعني دي بطرق للفرجة لا للحجة، أن إبليس سأل الله عز وجل يتوب عليه، قال: اذهب إلى قبر آدم واسجد. فقال له: لا برضو مش هسجد له، سجدتلوش هو حي، هسجد هو ميت للفرجة. للفرجة يعني، ده دي حكاوة بتاعت. لكن ما يعني الـ 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 الكبر يمنعك. حتى تلاقي كده في الاخوه كده لما تقعد معاه مثلا وتقول: انت اللي غلطان، وصاحبك عمل واخوك عمل وعمل، وانت اللي غلطان في النهايه، وبرضه في النهايه طب سيبني كمان اسبوع اروح صالح اسبوع عشان يجر اسبوعين وثلاثه وشهر وما يروحش برضه. قل ولما يصالحه تلاقي كده وشه لسه لازال، ولا يمكن يرجع العلاقه زي ما كانت تاني، بخلاف المتواضع او اللي حصل له شيء لاجل شيء من الهوى أوبته إيه؟ أوبته سهلة. قول سيدنا إبراهيم مثلا كره الله عز وجل:
وهو ينسب كل شيء يوهم بالسلب لنفسه، وكل شيء يوهم له الهيئة والمدح لله عز وجل، عشان تحافظ على لسانك. سيدنا ابراهيم قال ايه؟ قال واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي. الله، مش معنى انه يميتني ويغفر لي، خلقني فهو يهديني، ونيجي عند المرض قال ايه؟ واذا مرضت، فكانما نسب ان انا يعني ده تأدب، ولا ايه اللي هو اللي بيمرض برضه؟ مش الله ولا حد تاني بيجيبه بيمرض، هو الله عز وجل الذي يمرضه. لكن من الادب الانسان كده، لما وقع ابو بكر ابن عبد الرحمن الراهب قريش، لما وقع احد الفقهاء وقع في الحمام في يعني سبب موته، ودخل الحمام محمد البخار بتاع الزمان دي، فتزحلق وقع. اول ما وقع عليه قال والله ما صنعت اليوم شيئا، والله لا اعلم اني صنعت اليوم شيئا، ما قالش يا ربي في وانا لا عاد باللائم على نفسي، ذنب ايه ده اللي عمل فيا كده، والله ما عملت حاجه النهارده ما اعرفش، استغفر الله العظيم واتوب اليه. اللي زي ده يكون متادب وصاحي. سيدنا موسى مثلا قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. بص الشفافيه دي، ما قالوش يا رب انا جعان، قال له انت اكلني ومشربني وكفيني، بس انا عايز تاني، اطمع في بركتك. انتوا عارفين بقى يا اخواننا ايه اللي حصل لسيدنا موسى في الرحله دي؟ فضل ياكل الحشيش في الارض لحد ما بطنه اخضرت، بقى تبص الجلد بطنه تلاقيه اخضر، والاطباء بيقولوا كده. واحد بيقول لك انا لوني اصفر، خلقتي صفرة كده لوني اصفر، تلاقي الاطباء يقولوا له ايه؟ يقولوا كل حاجات حمرا كتير، رمال وقوطه والكلام ده، عشان ايه؟ وقلل من الاصفر، بلاش خيار وبتاع ده جزر وكده. ليه؟ بينعكس على لونك. فده فضل ياكل في الحشيش في الارض، مفيش، والحشيش في الارض بقى كان في المنطقه دي. بيذكر اظن القرطبي بيذكر ان سيدنا عبد الله مسعود ماشي كده، فالجمل جه في الحته اللي كان ماشي في سيدنا موسى يوطى عشان ياكل بعض الحشائش من الارض، فمجها الجمل، جه ياخد قطمه كده راح تففها من ايه؟ ازدردها من شده حموضتها ومرارتها. قال ابن مسعود فترحمت على فترضيت على نبي الله موسى، وقال فصليت على نبي الله موسى. قلت مثلا ما اللي كان بياكلها هو موسى نفسه اللي كان بياكلها، الجمل مطقش، كان هو نفسه اللي بياكلها. لما جه قال بقى مش يا رب خلاص انا المرتب راح والحوافز راحت يا رب في ايه تاني؟ لا ابدا، بقى في رضا عن الله عز وجل على طول الخط. لان فقه البلاء يا اخوانا ان الله كان قادرا على ان ياخذ منك اضعاف هذا، صح ولا لا؟ فلما تركه، وانت معصيتك تجيب رقبتك مش تجيب حاجه من جسمك، معصيتك تجيب رقبتك، لكن لما انقص من هذا كان من جمله رحمتي. الفقه اللي عروه بن الزبير قاله رضي الله عنهما، لما قطعوا رجله، واحد اتقطعت رجله طلع من بيتهم راح الشام، رجع برجل واحده وابنه مات كبير، فقال اللهم لك الحمد، لئن اخذت فقد ابقيت، ولئن سلبت فقد اعطيت، مش كده؟ لقد وجدنا من سفرنا هذا نصبا. وسكت. لئن اخذت فقد ابقيت، كان خد له منه رجل، مش كان ممكن ياخد الاطراف الاربعه يجيب له شلل رباعي ما يبقاش يتحرك خالص، وياخد عينيه ولسانه ويخليه مسخ ماشي كده آلة، مش كده ولا لا؟ فلئن كان اخذ، هو ده الادب بقى، من الادب مع الله عز وجل. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال ايه؟ سبحانك. شفت دي لما يجي شوف قدم بايه، وبعدين في اخر في عجز الايه قال له ايه؟ تعلم وافق ان كنت قلته فقد علمته. يعني هيكون حاجه تحصل وانت رب ما تعرفش. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. العبد عبد. والسيد سعيد بن القيم من ادبه لما كان بيرد على الهروي بيقول له ايه؟ يقول له اقوم منك مقام الهدهد من سليمان، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. هو يعني لما الهدهد قال له احط بما امتحت به، كان الهدهد بقى نبي؟ هدهد برضه طلع ولا نزل؟ هدهد وسليمان حتى لو غلط في 30 مساله هو سليمان، هو نبي الله، هو الملك، النبي الملك، مش كده ولا لا؟ والهدهد هو الهدهد وسليمان. اتمنى حتى ان الاخ اللي حتى لو استدرك شيئا على بعض اخوانه او على بعض مشايخه يبقى عنده المعنى ده، انا برضو مهما كنت انا تمييزك. بس زي ما تقول ربنا اداني حاجة كده. اما الانسان بيتعلق بالسماء علاقتنا بتبقى باردة تبرد، ما بقاش فيها الحرارة دي. ذكر الله عز وجل عن نبيه ايوب قال له ايه؟ قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال له اكشفه؟ ما قالوش يشفه. قال له رب انا عيان وانت اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. عشان كده لما ربنا امطر عليه، والله يا اخواننا الفقه الانبياء ده عجب. لما ربنا سبحانه وتعالى امطر عليه بقى جراد في الحديث البخاري ان نبي الله ايوب امطر الله عليه جرادا من ذهب، جراد ذهب نزل من السماء، فاخذ يحسو في ثوبه، فناداه الله عز وجل يا ايوب الم اكن قد اغنيتك عما ترى. شو الفقه ده يا اخي؟ ده حتى كان بيبقى معاهم فلوس ويدخلوا بالفلوس الجنه بيتقربوا بها الى الله، مع ان معاه سبب فتنه، بالادب. الم اكن قد اغنيتك عما ترى؟ قال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. أصله حديث عهدي بيه. لما بتنزل المطر ويحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه ويخليها المطر كده تروح المطر نزل على رأسه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقولوا له يا رسول الله وانت ألعبت طائية لي؟ يقول إنه حديث عهد بربه، خلينا ناخد البركة ده لسه نازل من عند ربنا دلوقتي، مبارك. انتوا واخدين بالكم من ده؟ مبارك. طب ما هو حينبت لنا الزرع برضه. الأدب، الأدب مع الله عز وجل يمشيك. وعالج كل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المؤدبين. زكاه الله عز وجل بقوله ما زاغ البصر وما طغى. فخر الرازي ليه تعليق هنا رائع جدا على القضية دي، بيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغه إلا بأدبه. لما قام في هذا المقام الشريف العظيم بين يدي الله عز وجل في معراجه ما تطلعش ان ينظر حواليه. يعني مثلا سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى كلمه قال له ايه؟ قال له ربي ارني انظر اليك، زي ما كلمتني ممكن اشوفك. وده ما يدل على علو، لكن كان عند النبي قدر زائد على علو الهمه وهو الادب. الادب الزائد يعني، علو الهمه من جمله الادب. فشوف قال له ايه؟ وقف، وقفوا النبي كده، فضل باصص زي ما هو كده. لا التفت كده ولا التفت كده ولا رفع بصره يتامل هو في ايه فوقيه ولا جنبي، فضل بص زي ما هو مكانه كده. فزكاه الله عز وجل وزكى أدبه، فبلغ بالأدب إيه؟ إلى رتبة لم يبلغها أحد قط عليه الصلاة والسلام. وطبعا الكلام كثير، يعني أنا مسألة القرآن كيف يتحدث عن الأدب وما ذكره القرآن عن المؤدبين عشان يعلمنا كيف نتحدث عن الله عز وجل. سيدنا الخضر مثلا لما كان مع سيدنا موسى، لما جاء إلى حادثة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون، فأردت أنا الخضر يعني أردت أن أعيبها. ما قالوش دي قدرة الله، أنا بقول لك ما تبعتش، أنا مبتلى بالنظر، قول أنا بعض. فأردت، لما جاء عند الجدار وحنبنيه في منفعة عليه، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما استخرج. يا عم ما تبقاش بقى حنبالي، انت عداء في الكلام ده، او القران ناطق بذا صح بس اللسان. والعلماء بيقولوا الاستقامه في اللسان. مؤمن الجن بيقولوا ايه؟ وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض او اراد بهم ربهم رشدا. شوف قال ايه؟ اشر اريد، مبني على ما لم يسمى فاعله، ما قالش اشر اراده الله بمن في الارض. يقول سعيد بن المسيب لا يقل أحدكم مسيجد ما كان لله عظم. ما تقولش ما تصغرش مسجد مسيجد ما كان لله عظم. يقول أبو علي الدقاق ومن أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده بتحركيش. وكان الجريري لا يمد رجله في مسجده 20 سنة. أبو محمد الجريري قعد 20 سنة في المسجد ما يمدش رجليه ابدا، يفضل قاعد كده ضامم رجله، لامم رجله على بعضها كده. بيقول وما اضطجعت قط، ما نمتش على جنبي ابدا برضه، افضل
انام قاعد كده. ممكن بقى اقوم عايز انام امدد اروح اما انا قاعد هنا في الحرم ما مدش رجلي. وحتى دي تلاقيها مشهورة عند كثير من الناس. وكان بعضهم لا ينظر الى السماء قط، وكان بعضهم لا يذكر الله عز وجل في المحاورة، وهو بيكلمك مثلا تديله حاجة بيقولكش جزاك الله خيرا، يعني ده منصوص الحديث، لكن كان فيه من ذكر الله عز وجل في الامور الجزيئة خيرا. وده كلام يقره العلماء، يعني ده مش كلام مش بدعة من القول، يقره اهل العلم. يقول ابو عبيد: كنت استلقي عند الكعبة واحد وامد رجلي، فجاءتني عائشة المكية احدى العابدات المشهورات يعني، فقالت: يا ابا عبيد اقبل مني، يقال انك من اهل العلم، لا تجالسه الا بادب، والا فيمحو اسمك من ديوان القرب. شوف الاسلوب الدعوي ده جميل ازاي. تقول له: يا ابا عبيد اقبل مني، ما تودش مدي رجلك لحسن يذهب بهاء العلم منك، ما تمدش رجلك متأكد. يقول: سري السقطي مددت رجلي يوما في المحراب فنديت: يا سري، هكذا تجالس الملوك؟ تجالس الملوك؟ فضمنت رجلي وقلت: وعزتك لا مددت رجلي أبدا. قال الجنيد: فبقي سنة 60 سنة ما مد رجله ليلا ولا نهارا. شيء من الشفافية. ما هو الأدب أيها الإخوة مع الله عز وجل؟ إن كانت هذه أثارهم في الحض على الأدب والعمل، ما هو الأدب مع الله عز وجل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وهو 3 أنواع: صيانة معاملته أن يشوبها نقيصة. وبرضو الموضوع ده يحتاج منا إلى تفكر. لما تشوف مثلا سيدنا أبو سفيان ابن الحارث، عارفين أبو سفيان ابن الحارث مين؟ اللي هجع عبد الله بن رواحة. في ناس بيظنوا ان ده ابو سفيان بن حرب، يقول لك ان عبد الله بن رواحة لما ادلع لسانه وقال: قد آن لكم ايه ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه، كان بيرد على ابو سفيان بن الحارث. ده ابن عم النبي، ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان صديقه وصاحبه، وكان فارسا شاعرا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام خالفه وقاتله، وكان يقول فيه الشعر. ده لما تاب، لما اسلم ورجع، النبي صلى الله عليه وسلم فخر به يوما، قال لعائشة: أتدرين من هذا؟ إنه ابن عمي أبو سفيان بن الحارث، يدخل المسجد أول الناس ويخرج منه آخر الناس. لما جه يموت بكوا عليه، فقال: أبكوا على أنفسكم، فوالله ما أعلم أني تنطفت بذنب منذ أن أسلمت. قال العلماء: مات بعد أن أسلم ب12 سنة. تخيل بقى 12 سنة بيقول ما عرفش أبدا أني أبدا عصيت ربنا أبدا. ليه بقى؟ وتلاقي الكلام ده كتير، أنا يعني مش عايز أكثر علشان الوقت، لكن تلاقي الكلام ده كتير في السلف. تلاقي مثلا بعضهم يقول: ما بصقت عن يميني مذ نهيت عن هذا. ما اكتفش على إيدك اليمين، ما تبصقش على إيدك اليمين، عرف هذا الحديث وهذا الأثر، ما بصق عن يمينه قط لحد ما مات. معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا الحديث للناس إذن يتكلوا، فما أخبر به إلا عند موته تأثما. شوف الحفاظ ده على الشافعي. ما 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 حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط. وكيع بن الجراح يقول: ما ضربت احدا بيدي قط. اللي هو المنهج القطقطة ده ما بقاش عندنا. حد فينا يقدر يقول كده: ما تركت قيام الليل قط، ما فعلت كذا وكذا قط، ما اغتبت احدا قط. ما تقدرش تقول الحته دي. الفرق ايه بيننا وبينهم؟ انهم كانوا يعلمون قدر الإسلام فيخشون من خدشه. يقول: الحمد لله أنا دخلت في الإسلام بقى إيه، خدت كده أنا دي عطية، فمش عايز إيه. الخدش بعد التوبة أعمق منه قبل التوبة. سفيان بن عيينة بيقول كده، بيقول: إن الذنب بعد التوبة أعظم من الذنب قبلها. لأن أنت قبلها هنقول عصى الله بجهالة، وبعدين عرفناك ده حرام تبت رحت عامله تاني، وما زلت تبت من إيه، فيبقى اعمق. وان كان قابل للمغفره برضه ان الواحد يتوب، لكن هيبقى ايه. فكانوا عارفين ان ده سيء، فكانوا يصونون معامله الله عز وجل ان يشوبها نقيصه، اي نقص، مما يدلك على التحفظ والتصون. كان بعض مشايخنا يقف عند الصلاه كده ويطلع المنديل ويتمخط ويتنخم ويمسح بقه ويمسح ويفضل يعمل،
فالواحد يقف بصوته كده كل ده بس عارفين بقى يا اخوة كان خلاص خلص كده يروح رامي المنديل. ساعة ما يقول الله اكبر لو العمود ده اتحرك يبقى الشيخ اتحرك خلاص قضى حاجته. العناية اياك ان يشوب معاملتك معه نقيصة. الورع لما يخش ابو اسحاق الشيرازي وقعد طول امبارح ما كلش اليوم بتاع امبارح بالليلة ما كلش معهوش فلوس. ابو اسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي تعرفونه وصاحب كتاب المهذب اللي شرحه النووي في المجموع ده اذا قال الفقهاء قال الشيخ يبقى هو ابو اسحاق الشيرازي لان بعضهم راى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال عن اسحاق الشيرازي الشيخ فبلقب عليه. واذا قال المحدثون الشيخ يبقى مين؟ ابو عمرو بن صلاح. مش قلت لها عطل العراقي في الألفية لما يقول قال الشيخ هو أبو عمرو بن صلاح. أبو إسحاق الشيرازي ده كان من شدة تزهده وفقره وكذا إنه لم يحج. السبكي بيقول لو أراد أن يحج على أكتاف الملوك ونفقتهم لفعل أكثر شيخ من حد حاجة ما رضيش يحج ما كانش معاه فلوس يحج. كان ربما جاءه الجائي فسلم عليه فيقوم له نصف قومة يقوم نص كده ليه؟ لو انتصب تظهر عورته ما عندوش حاجة ما فيش حاجة خالص هي الجلابية اللي عندي اتغسلت. وده كان موجود عند السلف كان بعضهم بيحدثهم من ورا الباب لانه كانش عنده الجلابية على حارية خالص. الشاهد ايه؟ ان ابو اسحاق الشيرازي كان على هذا النحو الشيخ العظيم ده كان دخل المسجد يوم بليلة معهوش ما كانش وبعدين الصبح ادوله زي ما تقول بقى مرتبه ولا حاجة فايه؟ دانق زي ما احنا نقول مثلا مع ربع جنيه. فذهب الى الباقلاني عشان يشتري منه عارف البقلاء ده يعمل زي حمص الشامت كده يشتري منه شوية شوربة وجوه شوية حمص. وكان الطريق من جوه المسجد فمشي جوه المسجد كده وراح معدي الناحية التانية عشان راح عند الراجل بيفتش في جيبه ما لقاش الدانق راح رجع على أثر رجله في الجامع لقى الدانق يا بتاع مين قطعا بتاعه ده يعني مش كده. فأهوى إليه ليأخذه ثم قال هذا المكان يمشي منه ناس كثر فلعله أن يكون قد وقع من غيري فتركه وتورع عنه وطوى يومه وليلته هذه. قعد يومين بليلتين ما يقولش. تعرف تتورع بقى إن إحنا إن الإنسان يتعاهد حتى تسدد وتقارب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. خير دينكم الورع. قالت عائشة رضي الله عنها إنكم تتركون أفضل العبادة الورع. خليك صين في معاملتك صون المعاملة مع الله. خلي المعاملة مع الله كده دايما لميح ما تخلاش فيها شائبة ما تخلاش فيها شبهة ما تخلاش فيها شك دايما تصونها. صيانة معاملته أشوبها نقيصة. نمرة اثنين صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. المعاملة بقى دي الظاهرة المعاملة الثانية باطنة اللي هو إيه؟ مراعاة الخطرات مراعاة القلب أقصد أنك تفضل تنظر دائما الى قلبك. وانا قلت الكلمة دي ليه وعاوز بيها مين وارجو بها تفضل دائما كده دائما معلق الكلام ده كده ودائما محافظ على قلبك من الالتفات دائما مشحون بالايمان دائما تراه في عقل. ابراهيم الخواص بيقول الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او نفل او فضل يعمل فيه. علامة الصدق الجد اللي يعرف انه صادق يبقى مجد على صواب طبعا وحسن باطن يبقى مجد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عملوا ايه فمنهم من قضى. صدق فخرج صدق حنظلة يوم ينزع من امرأته وهو في يعني قمة شهوته وينزع من امرأته ويطلع يقاتل حتى يقتل رضي الله عنه. صدق ففعل فعمل. فتكون دائما تحشو قلبك بالإيمان دايما بتعمل في شيء دايما الإيمان يبقى في زيادة وفي ارتفاع وفي وتحافظ أنه لا ينقص تحافظ عليه أنه لا ينقص دايما عينك على قلبك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت لما قال كده عليه الصلاة والسلام بقت عينهم إيه على قلوبهم. يقول عبد الله بن عمر ما شبعت منذ أسلمت قط. إيه علاقة شبعت منذ أسلمت قط؟ إحنا نحافظ على القلب والقلب بيفسد بكثرة الطعام. فكانوا يعلموا بعض كده المجتمع المسلم الأول كان يعلم بعضه صيانة القلب. يبقى صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره تفضل تنظر إلى مواضع الشرك فيك. والشرك أصله بص يا أخوانا أصل مرض القلب أنه لطيف قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض القلوب على تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ما بتعرضش حصيره كامله خطه كامله، دي بتعرض ايه؟ سلخه سلخه يا دوبك كده، تلاقي دخلتك يفضل يدخل لحد ما الانسان يفاجئ انه وصل للمرحله دي، يفاجئ. ده اللي مش متابع. فدائما والشرك من اكابر الذنوب ان لم يكن هو اكبر الذنوب. يبقى الـ 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 اذا كان اكبر الذنوب يبقى ايه؟ يبقى الطفها، لان اصلا مرض القلب لطيف، يبقى الطفها بيخش القلب وانت مش واخد بالك. عشان كده اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا، على اصل بيخش حاجات ما تعرفهاش. بعضهم بيقول حججت 40 حجه او قال 20 حجه على التجريد، وجرد نيتي واطمئن قوي ان مخلص جدا، ثم تبين لي انني حججتها جميعا لحظ نفسي. تخيل بقى الموروث ده 20 حجه 20 سنه بحج، شوف صرف قد ايه. تبين في ان انا ليه؟ قالت لي امي ناولني كوز الماء قوم اديني اشرب، فتكاسلت. طب ايه علاقه دي بالحج؟ ان اللي خرجك من بيتك تروح لحد مكه ويكسلك تقوم اصل العبادات كده. تلاقي واحد يقول لك والله انا يعني في الحياه ليا في موضوع، يعني اقدر اقعد على كتاب طلب العلم اقعد 8 ساعات 10 ساعات 15 ساعه اقرا، انا ما بقدرش اقعد لي ساعتين اقرا قران. يبقى انت بتقرا لنفسك، ده ترمومتر بقى تعرف بكده. يبقى انت ده هوى، طلب العلم عندك هوى. عشان كده العلماء بيقولوا ركز في الحاجه اللي ايه؟ اللي تتعبك، الحاجه اللي انت متضايق منها. خير الصدقه على ذي الرحم الكاشح. على ذي الرحم الكاشح ليه؟ لانك مش عايز تودي له صدقه اصلا، ده هو قليل الادب معاك، فانت نفسك تودي له سم هاري، لكن غصب عنك بتودي له الصدقه، اذا انت مخلص في المساله دي. فهمت؟ النظر الى مواضع الشرك، النظر الى مواضع الشرك. واحنا كل لما اتكلمنا عن الشرك الاكبر كتير نسينا الاصغر، مع ان النبي قال في الاصغر اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. لا اخوف ما اخاف. ليه اخوف ما اخاف؟ اصل ده مش باين خالص. قال ابن عباس قل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ان يقول القائل لولا البط لدخل النص. دخل الكلمه دي شرك. يصحى الصبح يقول لك والله سادة كنت هتسرق شقتي امبارح، والله فضل البط يصوت والوز الحرامي مشي. شرك انك تعتقد كده، وان كان لطيفا، لكن اللي زي ده واحده على واحده تخليك مش كده ولا لا؟ ولا الكلام ده فيه شيء؟ ولا حاسين الكلام ده فيه تهور؟ الكلام ده صحيح، واحده على واحده تصير القلوب على قلبين، ده كلام النبي. اول ما بدا بنكته، قال فايما قلب اشربها نكت فيه. القلب ابيض كده، النكته دي شيء مغاير للكل، نقطه كده بس. تخيل لما يكون قلبك فيه دي بس، معتقد انه ممكن يوصل لحاله انتكاس. بدا من دي الصغيره دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب اسود مرباد كالكوز مجخيا. بينتكس بيتعوج القلب، عشان كده بقى ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما يشرب. هو بيشوف صح، ما بيشوفش خالص، بتنعكس عنده الفكر. فمثل هذا يستغفر المرء منه ربه عز وجل. كان الرجل اذا اراد ان يستدين من اخيه يروح له يقول له يا اخي والله لقد سرقت قبل ان اتك عشان امن، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني وفك وادي ديني، اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ماشي، وبعدين اقوم بقى اشوف الاسباب. لما نقعد ناخد برشامه نجرد التوحيد، صيانه القلب عن الالتفات لغيره. ما امسك البرشامه كده، لا دي لا تنفع ولا تضر، ممكن ما اخدهاش دلوقتي، ما اخدهاش دلوقتي، وممكن ابقى متعمد ان اخد شريط البرشام كده احطه بشكل مهين ولا حاجه. ليه؟ كل ده تقرير عند نفسي ان لا البرشام بينفع ولا بيضر، ولا الدكتور بينفع ولا بيضر. مش ده تروح لده ده شاطر جدا وتقف على الباب، طب بس قول له يا دكتور، طب قول لي والله وحبوس رجله، ما بينفعش ولا بيضر. بعض مشايخنا بيقول لك جالي دور برد قوي جدا لدرجه ان انا قعدت شويه وبعدين ما لقيتش فايده، قلت اروح للدكتور. وانا ماشي في السكه شوف ده 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 تنفيذ اللي بتقراه في الكتب، هو ده الوسطيه بقى بجد، ومعارج القبول بجد، والطحاويه بجد، هو ده. بيقول وانا ماشي في السكه قلت يا رب طب ما هو ده دكتور، ده سبب، هو الدكتور ده بيعمل ايه؟ ده سبب وده سبب. اروح واخد ورقتين شجر ومروح على البيت غسلهم وحطتهم في شوط ماء شجرة من اللي في الشارع دول, وحطتهم على شوط ماء وحلتهم بشوط سكر وشربت قلب بيت زي الفل. القضية مش ان انا بقولك سيب البرشام وروح خد ورق شجر لا ستتقرح اسداقك, القضية انك انت بس تجرد التوحيد, انك انت يعني الانسان فينا يحوط جناب التوحيد في قلبه يحوطه, يبقى دايما التوحيد عندك يبرق. تعرف عندها هيحصل ايه؟ ولا ذنب يقدر يستولي على قلبك, لان التوحيد ده هو الـ 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 البطل المدافع على القلب. ابن القيم بيقول التوحيد في القلب كالنجوم في السماء, فكما أن النجوم ترجم الشياطين فالتوحيد يرجم الذنب. بقول كلام معناه كده يعني, فلا يبقى ذنب عالق بالقلب قط مهما كان. طريح ابن خويلة الأزدي قال إيه؟ قال أنا نبي ويوحى إليه وبعدين تاب. هو المشكلة من الصحابة كانوا بيضربوا في الصح, يعني بيحط نظره على الباب الصح. مش كنت احنا انك بتضرب يمنة وساعات تضرب ضربات مش مؤثرة, فلذلك القلب لا ينصالح. هو راح تاب عمل ايه؟ حط على التوحيد, فلازال التوحيد بحيطته عنده, فعمل ايه؟ بطل. لما قاتل يوم القادسية فخطف واحد من قلب الخيمة, خطفه من قلب الخيمة ومش نزل لوحده في معسكر الفرس لوحده طليحة ابن خوالد الاسدي, لحد ما الراجل الاسير قتل اثنين وجاب واحد خده وداه سيدنا سعد. فسيدنا سعد بيقول له ايه اخبار الكسرى والجيش بتاعكم قد ايه ورستم وبتاع؟ قال له مش هجاوبك ولا كلمه, بتقول لي مين ده؟ قال له ده طليحة الاسدي من امراء المسلمين وقادة المسلمين. قال ما رايت اشجع منه قط, لقد تبعته انا واثنان من اولاد عمي, كل رجل منا يعدل في الفرس بألف. انا مش فارس يعني كده, مش عسكري عندي انيميا ولا عسر هضم, ده انا عسكري واقف على هيلي يعدل بألف. قال فقتل الرجلين واسرني, ما رايت اشجع قط. مش شجاعة دي انما تكون توحيد, مش كده ولا لا؟ هو قوة التوحيد. يبقى صيانة معاملتي يعني شبه ونقيص, عايزينك تحكم فقهيات العمل وادب العمل وورع العمل. الصيانة الأخرى بقى صيانة التوحيد, إن قلبك ما يلتفتش لغيره, اوعى يتوكل على غيره. الموقف اللي الإسلام مش متصوره قوي ده, إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قضية النساء والشهوة ولا لا؟ ولا ما كانش؟ اوعى تقول اللي بيدافع ده ويقول لك إن بيقولوا إن النبي اتجوز 9 أصل هو مزواجي, وبالتالي يقول له لا ده مش مزواج, ده اتجوزهم علشان ده أصل اتجوز وعنده 45 سنة. سيبك من الكلام ده, تقريرات فاشلة. ما زال الناس يتعرفون ويتمادحون بهذا الباب, مش كده ولا لا؟ يتمادحون بفحولة الرجل الذي يحصن النساء. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بين إشباع الشهوة وبين إقامة الأمة, ده ما حدش يعرف يعملها دي. انت متجوز, انت معاك واحدة بس وخلاص, دماغك دلوقتي بتطوف مع الكواكب السبعة اللي بيلفوا حوالين. فكان عليه الصلاة والسلام له شهوة عظيمة, مش كده ولا لا؟ أنس بن مالك يقول كان يطوف على أزواجه 9 في الليلة الواحدة, وجمع 9 مرات كل واحدة يدخل عليها لأول وهلة. تعلم نهم المرأة بقى للجماع وكده, فتأخذ منه, مش كده ولا لا؟ ومع ذلك 9 مرات, مش يعني مش بجمع واحدة بس, 9 مرات يطوف على أبياته 9 في الليلة الواحدة وبغسل واحد. حلو كده؟ أحب النساء إليه والبكر الوحيدة التي تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومقاومات عائشة بقى الجميلة الفاقهة لا عجبت النبي من كل وجه يعني. قالت دخل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافي حتى مس جلدي جلدة. ده اسمه يا أخوانا, اسمه كناية عن الجماعة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد من ملابسه وتجردت من ملابسها, فمس الجلد الجلد يعني بدأنا نجامع, بدأ في الجماعة. قال لها إيه؟ ذريني أتعبد لربي, تعمل لي أعملها دي على صوت. لا جامده جدا دي, صح ولا لا؟ مش صح. هو دي بقى حيطه كاني بيه عليه الصلاه والسلام, كانه ايه في جمله تحقيق هذا الامر, ان انا احب عائشه رضي الله عنها واحب قربها, لا خليني اخالف وهو مصلي. فلذلك لازال قلبه ازاي الانسان يبقى في دي, يعني حتى لو الانسان قدر يعملها, يوم انت بتصلي تايه مش كده, خلص ركعتين بقول الله واحد ولا حاجه, انما مع ذلك قام وصلى عليه الصلاه والسلام. وتقول ايه؟ فقام إلى شن بال معلق فتوضأ فأسبغ وضوءه. بس تتوضأ كمان إيه؟ وبعدين ثم صلى, فلازال يبكي حتى بل حجره, ولازال يبكي حتى بل الأرض, ولازال يبكي حتى بل حيطه. القلب الحاضر ده؟ هي قضية حيطة القلب من إيه؟ أن يلتفت إلى غيره. نمرة ثلاثة، صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه. الواحد يبص في قلبه كده أخوانا، وإحنا بنحب إيه وبنكره إيه؟ دي الإرادات الخواطر يعني اللي تمر على القلب. عايز إيه؟ تحب إيه؟ ما الذي تبغضه؟ هدفك إيه في حياتك؟ قال الحسن البصري: والله ما عبدت بنو إسرائيل الأصنام إلا بعد أن أحبت، بعد أن أحبت الدنيا. ويروى عن رجل إن أنه كان يمر بين يدي موسى يدعو الله عز وجل ويبكي بكاء شديدا أن يغفر الله له، فأوحى الله عز وجل إلى موسى فقال له: يا موسى أخبره أنه لو سال مخه فنزل من منخريه ما غفرت له. قال موسى: لما يا رب؟ فقال: لأنه يحب الدنيا. حب البقاء والحياة والكلام ده وحسن حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. بمنتهى البساطة لخص أبو حازم رحمه الله سيد من سادة التابعين لما دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: يا أبا حازم، لماذا يكره أحدنا الموت؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، والمرء يكره أن ينتقل من العمار إلى الخراب. إيه رأيك في الكلمتين دول؟ كلمتين فيهم الخلاصة صح؟ أي واحد فينا ليه خايف من القبر اللي هروحه ليه وأنا كنت منوره أصلا؟ يبقى إذا هروح على هيئتي، دي حفرة ضلمة مش كده؟ مليانة خنافس وعنكبوت واللي احنا بنشوف في الموتى ده والريحة الوحشة، انما لو كان قد ارسل اليها ما ينورها ويطيبها يقول: امتى موت؟ لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، لا بأس بالموت اذا حان الاجل. يقول لك: وفين الموت؟ هي دي المعادلة. فالانسان يصون اراداته، يصون خواطره، وده اعظم. وطبعا الكلام العملية دي شقة على فكرة يا اخوان ومتعبة، انا عارف عملية متعبة لكنها لذيذة لأنها تجلب الإيمان بسرعة. شوف، لأن يجلس المرء يكشف عن غوامض نفسه فينكسر بين يدي الله عز وجل يحصل من الإيمان أكثر ممن قام يصلي على جهل بهذا الباب. ثم بعد ذلك تستلذ بالعبادة بقى. ساعتها لما تقرأ القرآن بهذه النفس المنكسرة تشعر بقى بفضل القرآن، واخد بالك؟ عشان تعرف تسلك في هذا الطريق تجهز له. أخيرا، يقول أهل العلم: من مظاهر الأدب ألا يرفع بصره وهو يصلي إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ده من مظاهر الأدب اللي تاخدها كده على الأقل في ظاهرك يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى أحدكم أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي فيخطف الله بصره؟ أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. يعودش يلتفت. طب هتلتفت تعمل إيه؟ غمض. ما هو الإخوة برضو مشكلة دي، إن الإخوة خدوا قول ابن القيم وقالوا ده هو ده القول الراجح، أنه لا ينبغي للمرأة أن يغمض عينيه في الصلاة. إنه بيقول يستحب أنه يغمض عينه. اقرأ المجموع كده، فإنه بيقول كده، بيقول يستحب أنه يغمض عينه لو خشي الموضوع تشتت الخشوع، يقفل يغمض عينه. لقيت نفسك أنت الإنسان أحيانا بيبقى فيه عادة كده، إن مفيش حد يعدى لما يبصله. إحنا متربيين على فضول النظر، ده شيء حقيقي ينبغي ان نؤمن به. انت واقف بتصلي حتى نفسك قاعد تبص يمين وشمال وتدقق في البتاع الموكيت ده ماشي ازاي ومعمول ازاي، هتدقق في لقيت كده غمض عينك وخلاص ما يضرك، روح مكانه ونايم غمض عينك. ليست كل عباده يقوم احد عليها بالضروره انها تكون عبادتنا. الرجل اليهود الملعون الله يلعنهم جميعا، بتشوف واقف قدام الحائط الذي اغتصبوه منا، حائط البراق بتاعنا، واقف قدامه بيعمل ايه؟ صلاتهم كده يفقر كده مش كده؟ هو صلاته كده. فلما الواحد يقعد يقرا قران ويعمل كده يبقى ايه؟ ما هو بيتحرك كده، مش بيتحرك كده، بيتحرك كده مش كده؟ تلاقي حد في هو ده بتشوفش يهود ولا ايه؟ تلاقيه قاعد يعمل دماغه كده، يا اما يعمل كده صح؟ صح؟ كده وكده. انا شفت حد بيعمل كده، بيعمل كده ماشي يا حاج يهود يعني سواء طب انت تقول لي مثلا ان ده غلط؟ الشيخ السوي ده سئل في ده قال ما فيهوش حاجه، بيسمع قران وبيعمل كده قال لا باس به. مش دايما بالضروره ان يكون يعني ومع ذلك لا امام. مش النووي بيقول كده ولا النووي ده مش امام؟ خلاص. كذلك من ظاهر الأدب عدم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. الواحد لما بيخش فينا يشوف الشقة، على فكرة برضو من النظرات المغلوطة بتاعتنا، عايز اتجوز وأجرت شقة أو شفت شقة مثلا، أول ما بتخش بتشوف فيها إيه أو اشتريت شقة، بتجهز فيها إيه؟ السيراميك بقى والمش عارف إيه وبتاع، في أشياء كده تفكر فيها بدينك. لو أنت برضو اعمل سيراميك يعني، ما بقولش ما تعملش، بس إيه تفكر في إيه؟ الحمام ما يكونش لا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة عشان تخرج من الخلاف ده كله. من الأشياء إن الشقة دي تكون جنب جامع عشان ما تبقاش تنزل تمشي لك بتاع كيلو للجامع تصلي في البيت، فعشان تشجعك على الصلاة تروح نازل نايم تصحيك الأذان. تاخد بالك دي من 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 الأشياء اللي تجهز بها بيتك. لما ابتنى النبي أبياته كان ممكن يبتنيها في أي حتة تعجبه في المدينة، صح؟ ابتنى إيه؟ مكتنفة للمسجد، فيخرج من بيته إلى المسجد وكان يمد رأسه، يبقى كله جوه الجامع كده ومعتكف ويمد رأسه لعائشة فتمشط له رأسه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدب السكون في الصلاة. هو ده بقى اخوانا النصيحة في العمل، تطفير العمل. الواحد يبقى واخد عهد على نفسه كده انه خاف مش هتحرك، وكلنا نحاول نعمل كده. عارفين اصل الخشوع ايه؟ السكون. وخشوع الباطن يأتي لخشوع الظاهر ان لم يتحرك. دي نظرية برضو مهمة جدا تفهمها. افضل الذكر يجي اللي هو ايه؟ القيم بيقول كده ما واطأ فيه اللسان القلب، يعني او القلب اللسان، يعني الواحد يفضل يقول سبحان الله وقلبه موافق مع سبحان الله، دي متصور متخيل مفعم، ده افضل الذكر، ياخدك ويطلع الى القمة. طب ما حصلش نعمل ايه؟ ما نذكرش؟ قال لك لا اذكر بلسانك، فلما تكسر بلسانك يعمل ايه؟ قلبك يصحى يفوق. زي القرآن، قاعد اقرأ القرآن ومش فاهم حاجة او مش مركز، اعمل ايه؟ اقرأ، هيأثر على قلبك، على قلبك لا محالة. كويس كده؟ فكذلك نظرية الخشوع، أصل الخشوع إن القلب يسكن إلى الله عز وجل، يقبل على الله، يلتفت كده ما يتحركش، ويتمك يسكن. ما جاش القلب، القلب لازال قاعد يفكر فيها، وهنطلع من الجامع نشتري مش عارف إيه وبتاع، ولاد محمد قاعد يتوه ويبص في الساعة عشان ربع ساعة خدنا زيادة، شتتك في كده تعمل إيه؟ تخشع، جسمك يخشع بقى، تروح ما تاخد عهد على نفسك مش هتحرك ابدا. يقولون كان ابو بكر اذا صلى كانه عود، عود، وفي روايه كانه السريال، شايف زي العمود ده كده، يقف ابو بكر ما يتحركش. كده في حديث ايه الخناقه اللي حصلت عند بني عمرو بن عوف، وذهب النبي يصلح بينهما، فجاء بلال فقال ايه تصلي بالناس فايه فاقيم، فقال له نعم. فلما صلى ابو بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفق الناس، قعد الناس يصفقوا، سواء بقى العلماء يقول لك بيصفقوا كده بيسقفوا كده، المهم يعني كان قاعد يسقف. فحصل ايه؟ قال وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته. شوف بقى، تخيل بقى انت لما تفاجئ تلاقي المصلين قاعدين يسقفوا وراك وخبط ورقع في المسجد وابو بكر مش معاهم خالص، لا يلتفت في صلاته ابدا، ما يبصش جنبه. فلما اكثر الناس من التصفيق، مش موضوع عرض، فالتفت. وانا بقول لك ان ابو بكر برضو ما التفتش لذهاب خشوعي، كأن ابا بكر جس وجود رسول الله بمجس حبه، كأن حسيت بالنبي انه جاي، فراح بص له فلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فلك القصة المعروفة، كان لا يتحرك في صلاة. عبد الله بن الزبير كان بيقف حمام المسجد، كان بيقف يصلي كده في الحرم، والحجاج قاعد يضرب بالمنجنيك. تعرفين يا اخوانا المنجنيك دي مثلا حجر قد نص الجامع كده او قد الجامع، وقاذف يقذفه زي القنابل كده النهارده، ينزل الحجر حجر كبير او ينزل الحجر كده، يروح جاي على العبايه بتاعته وياخدها في سكته. بص الحجر عدى من جنبه ازاي، اتوبيس معدي من جنبه، يلف على العبايه ويقطعها، وعبد الله بن الزبير ايه واقف يصلي، ومع ذلك ما كانش يتحرك ابدا. انتوا واخدين بالكم ان الخشوع يقف كده زي ما هو؟ فالقصد يا اخوانا ان مهم انك انت ايه، انك انت تحاول فتستجلب الخشوع، انك تاخد عهد على نفسك ان جسمك ما يتحركش. واحده واحده يحصل ايه بقى؟ تلاقي قلبك خشع، يبدا قلبك يتوجه، تبدا اول ما تقول الله اكبر ما تحسش بحد. بس ده محتاج ايه؟ محتاج ان ما اقعدش بقى اقول لك بقى ايه والله معلش في اربع ركعات قبل الظهر وهم 12 ركعه في اليوم، لا ده انت محتاج اكتر من كده. مش ده بيجي بالتدرب ولا مش بيجي بالتدرب؟ محتاج انك تيجي كده لو فاضي تاخد يوم كده وتحاول انك انت تصلي مثلا ضحى 2 4 6 8 10 20 30 40 50 اللي هو النفل المطلق يعني مش ضحى مش ضحى عشان ما تقولش انا مبتدع ولا مش ضحى نفل مطلق تصلي تفضل تصلي كده من الساعه 9 9 الصبح 10 لحد الساعه 11 وربع تقدر تصلي شويه دول تشوف يجيبوا معاك قد ايه بين الظهر والعصر تصلي بين العصر والمغرب قيام الليل تزوده شويه تبقى عندك تبقى 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 زي ما بنقول باللفظ ده يبقى تبقى صنايعي تعرف تصلي عدل ساعتها ياتي الامر. كذلك من مظاهر الادب ان يلقي السمع وهو شهيد اذا قرئ القران. تلاقي اول ما يقرا القران اذا كنا بنتكلم النهارده ان الدنيا تموج بالضرب الثاني لغزه ربنا سبحانه وتعالى ينتقم من اليهود والمنافقين اذا كان في وبرضه بيعود عليهم الكره وعايزين نخلص من المعجنه دي نحن نريد جندا يفهمون هذا يتعلقون بالسماء. لما بنيجي نقرا ونبحث في عمر المختار ودايما بنضرب بيه المثل لانه قريب مننا هنا عمر المختار محمد عز الدين القسام الجماعه دول المعارك القريبه دي لان عايشين في زمن لما تيجي تقرا عنه عن الرجل ده تلاقي ان ايه ان كبير السنوسيه الامام السنوسي نفسه اللي هو عمل المدرسه نفسها وكان عمر المختار احد الطلبه بتوعها كان نايم جوه والراجل واقف خدمه على باب الخيمه بتاعته وقعد يقرا قران فغلط راح مصحح له فقال يا شيخ لازلت متيقظا؟ قال انا لا انام اذا قرئ القران ما اعرفش انام. شفت الشعور ده مع المصحف بقى؟ شفت الشعور ده مع القران؟ محتاج بقى انت كده ان يبقى انك اذا قرئ القران خشع له جسدك. ده برضو بيجي بايه؟ بكثره السماع. سنه السماع دي يا اخوانا احنا مهملينها صح ولا لا؟ لو احنا عدينا كده في الاخوه اللي قاعدين النهارده مين النهارده سمع له شويه قران؟ انت اكثر ما عندك ان عندي ورد بقراه ورد براجعه ورد بقيم بالليل ماشي ما اهتم بقى بحته كان بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لابن مسعود اقرا علي. قال اقرا عليك وعليك انزل. قال نعم فاني احب ان اسمعه من غيري. فكرت ان ده ترياق لفهم القران انك تحاول تعمل لنفسك كل يوم حزب او جزء تسمعه تحط سماعة في ودنك ولا حاجة وتقعد تسمع او تشغل جنبك حاجة وتقعد تسمع هتلاقي النتيجة العائدة قوية جدا. تعود نفسك بقى ان لما يقرأ القرآن تديله ودنك كده. بيزورني بعض مشايخنا والله سبحانه وكان يومها شابا كان ساعتها عنده 35 سنة بس لكن كان فزا. انا عرفت هو فز ليه بقى عشان الحاجات دي زارني ونزل من عندي وبوصله عندنا بقى المحطة بتاعتنا بتاعت حلوان دي بتاعت المترو دي هيصة جدا لانه سوق اصلا فضلا عن المترو الناس طالعة وداخلة وعاملة وهيصة والشيخ ماشي والله يا اخوة بنكلمه احنا عشان نوصل له الكلام بنعلي صوتنا ونقرب من ودنه كده واصلا حصل يا شيخنا وحصل ها والله العظيم يعد على محل كده تلاقي القرآن شغال ليه بيكمل معاه بس انا مش قادر ان انا حتى احضر الكلام اللي هقوله لك وانا بكلمك من الزحمه. انت سمعت في المحل ازاي؟ خد على كده ودنه تلقط المصحف تلقط القران ده من كثره السماع. نحاول الانسان ان ايه يسمع ويحضر اقفل الباب واقعدي بقى على جنب وخد العيال على جنب وانت تقعد في الاوضه لوحدك وتسمع او تسمعوا كلكم اقعدوا اسمعوا كل الاسره وبس انا ما بتكلمش انت وهو وتسمعوا. هذا من ابرز ما ذكره العلماء في قضية مظاهر الأدب فكأنها بين عينيك تدرسها وتعرفها ومع ذلك نأخذ إن شاء الله عز وجل. العلماء بيقولوا أن الأدب ابن القيم بيقول الأدب هو مع الله ومع رسوله ومع الخلق فإن شاء الله عز وجل نأخذ بقى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق من خلال كتاب البر والصلاة وإحنا ماشيين هنجد الأبواب تتوارد علينا في ذكر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الخلق. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدبه وأن يربينا بتربيته إنه القادر على الجليل والجلال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.